قال رحمه الله تعالى في باب فروض الوضوء وصفته، قال: والثاني يعني من الفروض، من فروض الوضوء، قال: غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق معروف هو مفصل العضد من الذراع، مفصل العضد من الذراع يسمى مرفق، مع أن اللهجة العامية الدارجة كوع، وهذا خطأ، لأن الكوع هو مفصل الكف من الذراع. طيب، يقول في الحاشية قال: إجماعا، يعني إيش؟ أن هذا مجمع عليه، وهو غسل اليدين مع الكوعين، مع المرفقين، لا أن الغسل منتهى من غير المرفقين. قال: والمرفق موصل الذراع في العضد، جمعه مرافق. وقال النووي وغيره: مجتمع العظمين المتداخلين، يعني هو المرفق، وهما يعني العظمين أو العظمان، طرف عظم العضد وطرف عظم الذراع. واليد أصلها يدي، وجمعها أيد ويدي، وجمع الأيدي أياد، جمع الجمع. طيب، قال لقوله تعالى، يعني الدليل على هذا أنها فرض، قال لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول في الحاشية بن قاسم: أي مع المرفق، وإلى تستعمل بمعنى مع، يعني إلى تأتي في اللغة لانتهاء الغاية وتأتي بمعنى المعية، وهذا كثير حتى في القرآن. قال عيسى: من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وفعله عليه الصلاة والسلام، أو وفعله صلى الله عليه الصلاة والسلام يبينه، لأنه كان يغسل يديه مع المرفقين. وفي حديث جابر: أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني. ولمسلم عن أبي هريرة: غسل يده حتى أشرع في العضد. وذكروا أن المغيى لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث: غسل اليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، يريد إدخال المرفقين والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق. يعني يقول إيش؟ أن المغي لا يدخل في الغاية إلا في ثلاثة مسائل. هذه ترى فائدة: المغي لا يدخل في الغاية، إذا جاء بمعنى إلى، إذا جاءت إلى، لا يدخل إلا في ثلاثة مسائل، وهي إدخال المرفق في غسل اليد، والكعب، كعب الرجل، في غسل الرجل، ووقت العصر، أو نعم، ما بعد وقت العصر إلى غروب الشمس في التكبير المقيد الذي هو دبر الصلاة، لأنه قال: يكبر إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني مفهومه إلى عصر، يعني العصر ما هو داخل معه، يقول: لا، هو داخل. طيب، قال: والله سبحانه شرع غسل اليدين بعد الوجه، وش الحكمة؟ يقول: قال: لأنهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعده، يعني بعد الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى: والثالث يعني من الفروض مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، ومنه الأذنان. يقول في الحاشية: مسح الرأس فرض بالإجماع في الجملة. شف، يقول في الجملة، وأظن مر علينا الفرق، فرق أهل العلم لما يقولون في الجملة وبالجملة بينهما فرق. في الجملة يعني في أكثر مسائل، بالجملة بالباء يعني في جميع مسائل. طيب، قال ومسح الرأس فرض بالإجماع في الجملة مع اختلاف في قدر الواجب، يعني من حيث في أكثر المسائل كلهم متفقون على أن مسح الرأس فرض، لكن مختلفين في القدر الذي يجزئ به المسح مع اختلاف في قدر الواجب. وقوله كله هو ظاهر الكتاب والسنة، يعني إيش مسح الرأس كله، وقول جمهور السلف، وعفى في المبهج والمترجم عن يسيره للمشقة. المبهج والمترجم كتب. قال وصوبه في الإنصاف، الإنصاف للمرداوي. قال واختاره الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام من تيمية، يعني أنه يكون كله. وظاهر كلام الأكثرين بخلافه، يعني إيش أنه لا يجب كله. قال الشيخ، يعني الشيخ تقي الدين، اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم إنه اقتصر على مسح بعضه، ومسحه مرة يكفي بالاتفاق ولا يستحب ثلاث، لأن الرأس معرض للهواء، وغالبا لو أنه أكثر عليه الماء لجلب إيش الأمراض للإنسان، فخفف الله عز وجل هذا العضو بهذا المسح. قال نعم.
قول الشيخ نقل
الإجماع. لا، اتفاق، الاتفاق أقل درجة من الإجماع. قال وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها، من مقدم الرأس الذي لا يسمى وجها وهو منحدر الوجه الجبهة. قال ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفاء، يعني ما لم يشرع إيش في الرقبة من الخلف. وقوله ومنه الأذنان، أي الأذنان من الرأس فيجب مسحهما معه، وعنه لا يجب، يعني عن الإمام أحمد، عنه يعني عن الإمام أحمد لا يجب يعني مسحهما بل يستحب. قال غير واحد من الأصحاب هو الصحيح وظاهر المذهب، واختاره الشيخ، يعني الشيخ تقي الدين، وجمع. قال الوزير وأجمع على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، وذكر الوجوب رواية عن أحمد فقط.
ومسحه مرة يكفي بالاتفاق ولا يستحب ثلاثا.
أيوة.
فهل معنى لا يستحب ثلاثا مكروه ثلاثا؟
إيه. مسألة الكراهة تحتاج يعني نظر، لكنه كونه لا يستحب يكفي، فلا يلزم من عدم الاستحباب الوقوع في الكراهة. ترى هذا يعني في قصدك أنت مسح الرأس. طيب. قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال الباء، يقول في الحاشية الباء للالتصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، الفعل هو المسح والمفعول هو الرأس. قال فكأنه قال ألصقوا المسح برؤوسكم، يعني المسح بالماء، بخلاف ما لو قال امسحوا رؤوسكم فإنه لا يدل على الإلصاق، كما يقال مسحت رأس اليتيم، فشرع الله مسح جميع الرأس وأقامه مقام غسله تخفيفا. قال الزركشي ومن قال إن الباء للتبعيض فغير مسلم دفعا للاشتراك ولإنكار الأئمة، وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع الإمامة كما جاء مفسرا في الصحيح من حديث المغيرة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. هل الأذنان من الرأس على المشهور من عند المتأخرين أنها فرض مثل الرأس، لكن ذكروا أن الأكثر من المتقدمين أنهم لا يرون فرضيته. قال في الحاشية: والدارقطني وغيره من غير وجه، ولحديث ابن عباس مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ولغيرهما من الحديث والأثار البالغة حد التواتر من أنهما من الرأس فيمسحان معه. قال الترمذي: العمل والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال: والرابع
الترتيب بين الأذن والرأس، هل يسقط الترتيب بينهم؟ ما يجب الترتيب بينهم لأنهما في محل العضو الواحد يذكر في الآية مرة كما يقاس.
نعم صحيح. قال: والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. يقول في الحاشية: وهو فرض بإجماع الصحابة، حكاه ابن أبي ليلى وغيره. والكعبان ما هما؟ قال: هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. قال النووي وغيره: باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه بل وإجماع الناس خلافا للشيعة، فهذه الأعضاء الأربعة هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصى الله ويطاع، يعني أعضاء الوضوء، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. يقول بالنصب، هذه قراءة السبعة والأكثر، وجاء بالجر. أعاد الأمر إلى الغسل، والقراءة بالخفض وأرجلكم لا يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الرجلين، فإن المسح جنس تحته أنواع الإسالة وغير الإسالة. يعني الغسل المسح يكون بالإسالة، يعني بكثرة الماء وسيلانه على العضو، ويكون بغير الإسالة. قال: كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو غسل. وفي حديث عمرو: ثم غسل رجليه كما أمره الله. قال الشيخ: والله أمر بالمسح على العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين، يعني إيش؟ أن غسل الرجلين يكون على وجه أخف من بقية الأعضاء، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا. يعني تجد الآن سبحان الله حتى لما تقف عند المواضي أكثر ما يسرف الإنسان في الغسل في رجله. قال: وإلى بمعنى مع، لأحاديث صفة الوضوء ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار. والخامس، يعني من فروض الوضوء، الترتيب على ما ذكر الله تعالى، يعني في آية التيمم. إذن الترتيب على المذهب عند المتأخرين أنه فرض. والعلة، قالوا العلة في ذلك أنه أدخل المسح بين المغسولات ثم عاد المغسولات، دل ذلك على إيش؟ على أن هذا الترتيب مقصود. يقول قال: لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. يقول في الحاشية: والممسوح الرأس، والمغسولات بقية الأعضاء، ورتب بعضها على بعض وهي جنس واحد، فدل على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والتقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية. قال والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. يقول في الحاشية وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي أبدأ بما بدأ الله به، يعني إيش؟ ابدأ بما بدأ الله عز وجل به بالتسمية. فالله عز وجل سمى الصفا إن الصفا والمروة، وذلك النبي بدأ بالصفا ما بدأ بالمروة. قال وفي لفظ ابدأوا بما بدأ الله به، فدل على وجوب البداء بما بدأ الله به، وإن كان في الصفا والمروة فهو دليل في البداية في الوضوء بما بدأ الله به، وهذا مذهب الشافعي. ما خالف في غسل الرجلين إلا الشيعة، الشيعة هم الذين يمسحون ويمسحون ظاهر القدم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يغسلون مقدم القدم، ما يمسحون بس يغسلون، لكن مؤخر القدم ما يأتيه الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. حدثنا الشيخ بن جراح رحمه الله في موقف طريف، يقول في الزبير كان من أبرز العلماء علماء السنة الشيخ أظن اسمه محمود المبيض، وكان يعني الشيعة يعني يطلبون المناظرة، فطلبوه في ذات مرة فجاءهم، ولما هنا بناظرهم في مسألة فجاءهم في مسجدهم، ولما أراد أن يدخل المسجد هم عندهم طقوس في خلع النعلين ووضعها عنده، نزع نعليه وجعلهما في إبطه ودخل المسجد، فصار ينظر بعضهم بعض، قالوا شيخ ليش ما خليت نعولك عند الباب، ليش داخل فيهم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الشيعة في مسجدهم نزع نعليه وجعلهما في إبطه، صار يضحكون، قالوا يا شيخ لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيعة، قال إذا ما في شيعة أنت من جاي؟ رحمه الله. هذا يعني يريد أن يظهر لهم أنكم أنتم حدثا. قال في الحاشية رقم 2 رواه، يعني هذا وضوء لا هذا وضوء لا يقبل الله صلاة عبد العبد الصلاة إلا به، قال رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأت كما توضأ كما أمرك الله، ولأبي داود وغيره إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال الخطابي وغيره فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى قوله حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخ. وكل من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وفعله محمول على الوجوب وهو مفسر للآية. وقال إمام الحرمين يعني الجويني لم من الشافعية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء، تنكيسه يعني إيش؟ يبدأ بالأخير إلى الأول، ولا التخيير فيه، يعني أغسل يدي ثم أغسل وجهي ثم أغسل قدمي. قال ولا التنبيه على جوازه، ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كالصلاة. وقال شيخ الإسلام ولم يتوضأ قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره، كما لم يصل إلى إلا مرتبا كما لم يصلي إلا مرتبا انتهى. ولأن الوضوء عبادة ذات أجزاء فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة. طيب، يقول فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، يعني لو أنه غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه نقول يجب عليك أن تغسل يديك إلى المرفقين لفوات الترتيب. قال وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. لماذا قال 4؟ لأن الأعضاء 4. يقول في الحاشية بأن بدأ برجليه وختم بوجهه حصل له 1 يعني غسل الوجه حصل له بكل مرة غسل عضو إن قرب الزمن فإن لم يقرب فلا لأجل فوات الموالاة. قال الشيخ ويكفي هذا الوضوء اسمه وهو أنه وضوء منكس. قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة يعني الأعضاء كلها يعني مثلا يكون في يعني بركة أو حمام قال سباحة ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. يعني إيش؟ لو خرج غير مرتب ما يجزأ. قال في الحاشية أي وإن لم يخرج مرتبا فلا يرتفع حدثه لأن الترتيب فرض لكنه غير فرض في الغسل. ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه لأنه أول ما خرج رأسه ومعلوم أن الرأس ما هو موضع وقت. قال وإن انغمس ناويا في الماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. والسادس يعني من فروض الوضوء الموالاة. والموالاة معناها أن يأتي بالعضو تلو الآخر في زمن معتدل. قال في الحاشية رقم 4 أي الفرض السادس الموالاة وهي عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه ويسقط كل من الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر متحقق. واضح أن يعني هذا ما لاندراج الوضوء فيه كاندراج الحج في العمرة في الحج. قال لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فيه وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. يقول في الحاشية فرواه أبو داود والنسائي وغيرهما وعله المنذر ببقية ابن الوليد وإلى هذا ذهب مالك وهو قول للشافعي وعنه عدم الوجوب يعني إيش الموالاة وفاقا لأبي حنيفة والقول الثاني للشافعي. وأخرج مسلم من حديث عمر مرفوعا ارجع فأحسن وضوءك ولم يذكر فتوضأ يعني أكمل هذا كأنه إشارة إلى أن الموالاة لا تجب. والإحسان يحصل بمجرد الإسباغ وصرح من وأصرح من الحديث الذي استدل به حديث أبي وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء عندكم ها؟ وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إلا أن فيه مقالا لكن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على الولاء. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فإذا وجد الشرط وهو قيام القيام وجب ألا يتأخر عنه جوابه هو شيء إيش فاغسلوا وجوهكم. واختار الشيخ القول الثاني اللي هو إيش عدم وجوب الموالاة وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة ونصوص أحمد. وهو أن التارك لعذر قد فعل ما استطاع. وقال لو فرق لضرورة لم يضره، وذكر التتابع في الكفارة وصلاة الخوف وقصة ذي اليدين، وطرد ذلك في الترتيب، وقال لو قيل بسقوطه للعذر كما إذا ترك غسل وجهه لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله لتوجه انتهى. وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي. وقال مالك إذا تعمد التفريق بطل وإلا فلا. وعن أحمد أن الموالاة سنة، ولم يذكرها الخيرقي في فروض الوضوء يعني في مختصره. واللمعة على وزن رقعة، والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل، وكأنه على التشبيه بلمعة الحلي لقلة المتروك. وهي يفسر الآن الموالاة، وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو، لكن لا شك أن الموالاة أحوط حتى على القول بأن هناك قول آخر سنيتها، لا شك أنه أحوط. يعني إنسان يغسل الآن يديه ثم بعد ربع ساعة ونصف ساعة يغسل وجهه، لا شك أن هذا بعيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والواصفين له. قال وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بزمن معتدل أو قدره من غيره يعني أو قدره، يقول أي أو قدر الزمن المعتدل من غيره، أي من غير المعتدل، بأن كان حارا أو باردا، لأن مع الحرارة تجف الأعضاء بسرعة ومع البرودة تتأخر الأعضاء عن الجفاف. قال وهو معتدل ومزاجه معتدل، والمعتبر بآخر غسله، وعنه يعتبر طول الفصل. قال الخلال وهو أشبه بقوله والعمل عليه. وقال ابن عقيل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع، يعني أنه إيش مرد الفاصل العادة. وقال ابن رزين هذا أقيس، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف. قال ولا يضر إن جف يعني العضو لاشتغاله بسنة، يعني إيش صار يستاك طول الاستياك، فيقول هذا ما يضر لو جف يده، أو أنه مثلا صار يدلك يده اليسرى لوسخ فيها فجف ما على يده ذراعه اليمنى ما يضر. قال أي ولا يضر إن جف العضو المغسول أو الممسوح قبل غسل أو مسح الذي بعده لاشتغال المتوضئ بسنة من نحو ما مثل به، يعني بيجي المثل. قال كتخليل وإسباغ وإزالة وسخ أو وسخ ويضره الاشتغال بتحصيل الماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، يعني هذا لا هذا يضر، لأن هذا ما هو اشتغال في سنة الوضوء. واضح يا أخوان؟ يقول كتخليل يعني ما يضره لو أنه غسل وجهه ثم اشتغل في تخليل لحيته ونشف وجهه، يقول هذا ما يضره لأن هذا تخليل اللحية سنة. قال كتخليل وإسباغ يعني إسباغه يعني كثرة الماء عليه. قال وإزالة وسخ، لا وإزالة وسوسة، يعني أنه يدفع عن نفسه شيء من الوسواس أو وسخ. يقال لكن إيش قال ويضر الاشتغال، يعني لو أنه صار إيش فاصل بسبب الاشتغال بتحصيل الماء، يقول هذا يضر. يقول في الحاشية رقم 1 لأن ذلك من الطهارة، والوسوسة هي أن يتردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث فيجعلها مرتين، وتقدم ذكر التخليل. وأما الإسباغ فقال في اللمعات يفسر بإكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا الفرض وبالتثليث وهو سنة. قال والتسييل وهو شرط وإكثار يعني الإسباغ والتسييل يعني إكثار الماء وإكثار الماء من غير إسراف وهو فضيلة ولعله المراد هنا. وقال النووي وغيره التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. كيف؟
بيقول وهو سنة بيقول وهو شرط ما قالوا التثليث وهو سنة التسييل وهو شرط يفرق في الحكم
ويفسر بإكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا الفرق وبالتثليث يقصد التثليث الظاهر تثليث الغسل سنة والتسييل الظاهر إسالة الماء على العضو خليه يجري. لا هو يقول لك والتسييل من غير إسراف يعني جريان الماء على العضو هذا شرط. قال في حاشية رقم 2 بتحصيل ماء أي تفوت الموالاة إن جف العضو لأجل اشتغال المتوضأ بتحصيل الماء لأنه ليس من الطهارة. طيب قال أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة وسخ لغير طهارة اشتغل به هذا يكون إيش هذا يقطع الموالاة يعني أن الاشتغال بإزالة النجاسة والوسخ ونحوه منما يضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء أما إذا كان الوسخ ونحوه في أعضاء الوضوء لم يضر الاشتغال بإزالته لأنه إذا من أفعال الطهارة. والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء أو اشتغاله بإزالة النجاسة والوسخ أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل إيش التلبس بالشروع في الطهارة بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة. قال وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كالجنابة. وسبب وجوب الوضوء الحدث يقول في الحاشية أي تسبب عنه وجوب الوضوء الطهارة لا أنه يجب بالحدث فإن الموجب الشارع وقيل بإرادة الصلاة يعني قيل إيش سبب الوضوء إرادة الصلاة وقيل بدخول الوقت يعني قيل أن سبب الوضوء دخول الوقت لا نقول سبب الوضوء الحدث. قال الشيخ وهو لفظي يعني أن الاختلاف في هذا لفظي فلا يجب الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة انتهى. وحكى الإجماع غير واحد أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث يعني لو أنه أحدث وما توضأ ما يأثم وأنه لا يجب الغسل ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان وأنهما جائزان قبل دخول الوقت لغير نحو المستحاضة لأن المستحاضة على المذهب أن ما يقتسل أو من به سلس دائم إلا بعد دخول الوقت. لكن نستطيع أن نقول إيش سبب الوضوء الحدث لكن الصلاة موجبة له ويجب بجميع البدن كالجنابة. يقول فإنه لا يمس المصحف بعضو مطلقا ولا بعضو غسله حتى يتم الوضوء ولو قلنا برفع الحدث عنه. واضح هذا ويحل جميع البدن كالجنابة. طيب قال والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، لأن الإنسان ممكن يسبق على لسان الشيء آخر ويخلصها لله تعالى. وشرط هو لغة العلامة، والنية شرط، نعم، والنية شرط هو لغة العلامة، يعني الشرط معناه العلامة. يقول في الحاشية: أي النية في العبادات شرط، والشرط لغة هو العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. واصطلاحا يعني النية ما يلزم، لا، واصطلاحا يعني الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يقول في حاشية رقم 6: فالأول احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني المانع عندنا مانع وعندنا سبب وعندنا شرط. قال: لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الحيض مانع من صحة الصلاة أو من وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدم. قال: والثاني احتراز من السبب ومن المانع أيضا. أما السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما المانع فإنه يلزم من عدمه من وجوده العدم. وقوله لذاته احترازا من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع. مثال الأول: الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود صحتها. ممكن إيش؟ يتوضأ ويصلي، لكن لا يلزم إيش؟ من صحة الصلاة، لجواز عدمها لعدم شرط آخر كعدم دخول الوقت. والذات والحقيقة والماهية بمعنى واحد، والكلام على النية من 7 أوجه جمعها بعضهم فقال: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. فحقيقتها لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقرونا بفعله كما تقدم. وحكمها يعني النية الوجوب، ومحلها القلب، وزمنها أول الواجبات، أول الواجب يعني. وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب. وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم الاتيان بما فيها، بل يصطحبها حكما. والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض، لتميز ما هو لله عما ليس له، أو تمييز مراتب العبادات في نفسها. فالأول كالغسل للعبادة أو التبرد، والثاني كالصلاة المفرض أو النفل. طيب، قال: لطهارة الأحداث كلها، يعني إيش؟ النية شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، لقوله إنما الأعمال بالنيات. فينوي رفع الحدث، ينوي إيش؟ رفع الحدث، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها. لما إيش؟ لا يباح إلا بها، يعني الصلاة ما تباح إلا بالطهارة، فكونك أن تقصد الصلاة هذه نية أنك تريد رفع الحدث. قال: أي بالطهارة، كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، فإنه طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره، يعني يعلم غيره أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو نوى إيش غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، إذا إيش ما أتى بالنية، لكن إذا أراد هذه الأفعال مع النية ما في بأس. قال وإن نوى صلاة معينة لا غير لا غيرها ارتفع مطلقا، يعني إيش نوى صلاة معينة، نوى بس يصلي العشاء نقول ارتفع حدثه، نوى الوضوء لصلاة العشاء خلاص يصح أنه إيش يتوضأ يصلي صلاة العشاء ويمس المصحف ويطوف إن كان في مكة. قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة، يعني أنهم عندهم أن من حدثه دائم أنه إذا توضأ لا يرتفع حدثه لأنه دائم حدثه. طيب إيش ينوي؟ يقول ينوي بس فقط استباحة الصلاة أن تكون مستباحة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، يعني لو أنه توضأ للصلاة ما يحتاج أنه إيش أنه فقط يريد أن يصلي بهذا الوضوء فرض، فقط أنه يريد الصلاة يكفي. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا. يقول وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، طيب ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض لأن الطهارة ترتفع. قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع، قاس الشيء عليه بقدرها. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع، هذا يعني قول عند صاحب المبدع، يعني يقول أنه إذا نوى فقط رفع الحدث من غير ما تجب له الصلاة يقول ما يرتفع حدثه، هذا يحتاج نظر. يقول في الحاشية لمنافاته وجود نية رفعه، الظاهر أنه فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع، يعني إيش أن نوى رفع الحدث لكنه ما توضأ. طيب يقول في الحاشية رقم 5 كذا استحبه، لا أصحاب يتكلم على يستحب نطقه بالنية سرا، الصحيح أنه إيش لا يستحب نطقها لا بالسر ولا شيء، مجرد القصد هذه النية. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.